وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الثالث، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس في الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع نخبة متميزة من أهل الاختصاص في شتى العلوم. نتلاول اليوم كتاب من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين للأستاذ دكتور فؤاد بن محمود سندي رحمه الله. نشرف بصحبة الشيخ الدكتور طلال أبو النور المدرس بالحرمين الشريفين، نركز على المحور الثالث من الكتاب حول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مرحبا شيخنا الكريم.
حياكم الله شيخ عبد العزيز، الله يحفظنا وإياك.
شيخنا الكريم، في هذه الأيام الخمسة بإذن الله عز وجل وبين العشاءين، نشرف أن تكون ضيف شاشتنا كما يشرف المشاهدون في كل مكان بإذن الله عز وجل. دعنا نسألكم صاحب الفضيلة عن الحاجة لقصص الأنبياء، لماذا نتحدث عن قصص الأنبياء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أولا أقول يا شيخ عبد العزيز، حاجة الإنسان المؤمن أن يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان منه سبحانه وتعالى، وأن يحذر كل الحذر أن لا يتأسس بنيانه على جروف النهار فينهار به في نار جهنم. والإنسان ليس له إلا فرصة واحدة في هذه الحياة الدنيا، إن فارقها فلن يعود إليها. فالدنيا هي دار العمل، والدنيا هي الميدان الذي أعطاه الله عز وجل لهذا الإنسان ليحقق غاية الوجود وليحقق مقصوده من الحياة. هذه الفرصة التي أعطاها الله عز وجل للإنسان. فإذا ما نظرنا إلى هذه القضية والسؤال الذي عرضته، المؤمن إذا ما وجه بأي سؤال فإنه يعود إلى وحي ربه، إلى كتاب ربه، وهذا هو الفارق بين المؤمن وبين غيره. فإن المؤمن أكرمه الله عز وجل بمصدر يتلقى منه، فالحقائق فيه هو مصدر للحقيقة، الأوهام ليست فيه، وإنما ما فيه حق وهو كتاب الله، لأنه جاءنا من عند الحق والحق لا يقول إلا الحق. فإذا ما رجعنا إلى كتاب الله عز وجل فإننا نجد أن القصص في القرآن العظيم أخذت حيزا كبيرا منه، قرابة 8 أجزاء من كتاب الله عز وجل هي في القصص، وجل تلك القصص هي قصص للأنبياء مع أممهم. إذن قرابة 1/3 القرآن في القصص، ثم جل القصص هي قصص الأنبياء. والله عز وجل أخبرنا عن تلك القصص أنها قصص الحق، وأخبرنا أن في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وأن تلك العبرة والعظة مستمرة مستديمة ما بقي هذا القرآن، فليست فائدتها قد انتهت، بل الفائدة منها والحاجة إليها مستديمة مستمرة. هذا الجانب الأول. فإذا نظرنا أيضا إلى بعد آخر، إذن البعد الأول رجوع الإنسان، أولا أن الإنسان يأخذ الأمور بجد في كل ما يتعلق بتأسيس فكره وعقله وقناعاته وتصوراته، وأن هذه الحياة هي الميدان الوحيد الذي يعيشه الإنسان والذي يحقق فيه غاية وجوده التي أوجده الله عز وجل لأجلها. لذلك أخذه للأمر بجد يعود إلى أعظم ما عنده من المصادر التي يتلقى منها، والمؤمن يتلقى من كتاب الله عز وجل. فإذا ما رجعنا إلى كتاب الله وعرضنا هذا السؤال قصص الأنبياء، فإننا نجد أن القصص أخذت من كتاب الله عز وجل ما يقارب ثلث القرآن، ثم جل تلك القصص هي في الأنبياء، ثم عندما عرضت قصص الأنبياء أخبرنا الله عز وجل بالهدف والغاية منها، وهي أخذ العبرة والعظة وكذلك الاقتداء والتأسي، وأن تلك الأمور ليست قاصرة على زمن دون زمن ولا لفئة دون فئة، بل الأمر في ذلك مفتوح لكل من يقرأ كتاب الله عز وجل من المسلمين عبر تاريخ وجود هذا القرآن إلى يوم القيامة باعتباره الكتاب الخاتم. ثم بعد ذلك ننظر نظرة أدق في هذه القضية، فنجد أن القرآن أرشدنا إلى أربعة أمور رئيسة هي التي تعطي الدلالة على أهمية قصص الأنبياء. الجانب الأول أن القرآن الكريم يؤكد لنا من خلال آياته المباركة أن الأنبياء هم الأدلاء على الله جل جلاله، على العلم به سبحانه وتعالى، على العلم بأمره سبحانه وتعالى، على العلم بسنته الحاكمة في 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 الخلق. فالأنبياء هم الذين يدلون الناس إلى ذلك، وأن الإنسان لا ذكاؤه ولا عقله ولا تجربته ولا فطرته لوحدها كافية أن توصله إلى ذلك العلم على الوجه الذي يريده الله عز وجل.
أحسب شيخنا أن ذكاء الإنسان وفطر ذكاؤه وتجربته إن كانت خلية من نور الوحي أنها قد تكون سبب إلى بلائه وإلى هلاكه
بالأشياء. وكثيرا ما يكون ذلك، وقد يكون إن أرشدته فإنها لا ترشده الإرشاد التام الكامل. فإذا الأنبياء هم الأدلاء إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا غنى للإنسان إذا أراد هذا الحق وأراد هذا العلم الحق، فإنه لا بد أن يحتاج في ذلك إلى الأنبياء الذين جعلهم الله عز وجل وحملهم هذه المسؤولية. الجانب الثاني وهو أيضا في غاية الأهمية، وهو إذا قلنا الإنسان الآن هو لا يستطيع أن يصل إلى ذلك إلا عن طريق الأدلة وهم الأنبياء. الأنبياء أنفسهم ما يعلمونه الناس وما ينقلوه للناس وما يدعون الناس إليه أيضا هو ليس نتيجة ذكائهم ولا نتيجة غيرتهم ولا نتيجة نظرهم إلى حاجة الناس ووضع الحلول من عند أنفسهم، وإنما ما يبلغوه للناس إنما هو وحي أوحاه الله عز وجل إليهم. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم في حق رسوله صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعندما أنت تنقل للناس وحي الله الذي جعله الله هدى، فستكون أنت هاديا إذ أنت ناقل لهذا الهدى الذي أنزله الله عز وجل عليك. إذن هذه قضية ثانية، وهي أن العلم النافع الذي جاء به الأنبياء إنما هو وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليهم. الأمر الثالث وهو أن الله عز وجل أمر أنبياءه أمرا صريحا واضحا ببلاغ هذا العلم النافع وعدم كتمانه، وأنه لا يجوز في حقهم كتمان هذا العلم مهما وجدوا من الأذى والابتلاء، فلا بد أن يبلغ هذا الأمر للناس. فإذا الأمر الصريح بالبلاغ، وأن الله عز وجل أخبر في القرآن أن أنبياءه قاموا بهذا الأمر حق قيام كما أراده الله عز وجل منهم. ولذلك خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن يصبر، وإذا لم يصبر فإنه لن يكون قد قام بالبلاغ. فلذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو أن الله عز وجل أمر العباد أمرا صريحا بطاعة الأنبياء والرسل، بطاعة الأنبياء والرسل وعدم مخالفتهم. فإذا تأملنا في هذه الأمور الأربعة مضافة على ما سبق من التأصيل العام للقضية، فإذا نجد أن قضية الوقوف مع الأنبياء ومع قصص الأنبياء قضية هي من الاستجابة لأمر الله عز وجل، هي من القيام بحق هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل، هي من الإيمان بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام حيث نزل عليه هذا الكتاب الذي تضمن هذه القصص الذي جاء فيه التوجيه لتدبره وتأمله، ومن ضمن آياته الآيات التي وردت عن الأنبياء. فبهذه الأمور ندرك أنه لا غنى لنا إذا أردنا أن نؤسس البنيان على منهج صحيح على تقوى من الله ورضوان، فلا بد أن يكون قصص الأنبياء مادة رئيسة في ذلك التأسيس.
جميل ورائع. نعم. صاحب الفضيلة شيخنا الكريم، فضيلتكم اخترتم أن يكون الحديث حول قصة إبراهيم عليه السلام، مع أن الأنبياء كثر، بل أن الكتاب أيضا ذكر قصة آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام. لماذا إبراهيم عليه السلام؟
لماذا الخليل إبراهيم؟
قبل ذلك أنا أريد أن أسأل سؤال إن أذنت لي. لماذا يقال إبراهيم أبو الأنبياء؟ ألا يوجد أنبياء قبل إبراهيم عليه السلام؟
بلى. نبوة الأنبياء طبعا الأب الأول لهم وهو آدم عليه السلام، هو أبو البشر جميعا بمن فيهم الأنبياء. ثم الأب الثاني وهو نوح عليه السلام، وهو كذلك أب للأنبياء. ثم الثالث الخليل إبراهيم عليه السلام، وهو أيضا أب للأنبياء، وسمي بأبي الأنبياء عليه السلام لأن جميع الأنبياء من بعده كلهم من ذريته ومن ولده. فكل الأنبياء من بعد الخليل إبراهيم يعني من ذريته. وسبحان الله العظيم، في قضية الاصطفاء يعني من لطائف القرآن كما جاء في سورة آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالاصطفاء نجد هنا الصيغة يعني انقسمت إلى قسمين، القسم الأول الاصطفاء للأفراد، والقسم الثاني الاصطفاء للآل. فنجد اصطفاء الأفراد كان مرتبطا بآدم ونوح عليه السلام، أما الآل فبآل إبراهيم وآل عمران. وسبحان الله يعني فآل إبراهيم بعد أن بعث الخليل إبراهيم عليه السلام فأصبحت وراثة الأرض في ذريته، والنبوة في ذريته وفي بيته. فلذلك كما يعبر ابن القيم رحمة الله عليه بأن بيته هو أبرك بيوت الدنيا، أبرك بيوت الدنيا، إذ من بعد بعثته فإن الله عز وجل لم يجعل للجنة طريق إلا عن طريق بيته.
سبحان الله.
إذ كل الأنبياء من ذريته عليه السلام. فإذا هذا سبب الكنية بالنسبة لإبراهيم بأبي الأنبياء. أما عن سؤالك وهو لماذا الخليل إبراهيم، نحن في هذه الأيام نعيش موسما وعظيما نستشرف فيه إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج. وهذا الركن العظيم إذا رجعنا إلى القرآن فإننا نجد البداية له مع هذا الخليل إبراهيم، إذ الحج إلى البيت، والبيت يذكرنا بمن رفع قواعده وهو إبراهيم عليه السلام، والحج أذان للناس والناس يأتون من كل فج عميق، ويذكرنا بأذان الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال الله عز وجل في رفع القواعد: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وقال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فإذا هذا الأمر، يعني الظرف الزماني، هذا سبب. الأمر الثاني، حقيقة أقول الخليل إبراهيم عليه السلام إذا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل وتأملنا فيما ارتبط بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإننا نجد في القرآن النص الصريح والأمر الواضح في أمر هذه الأمة باتباع ملة إبراهيم، وكذلك أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، وكذلك إخبار الله عز وجل بأن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فنجد في كتاب الله عز وجل أيضا أن خير الملل هي ملة إبراهيم عليه السلام، وأن أكبر الظلم هو مفارقة ملة إبراهيم عليه السلام. نجد ذلك من خلال آيات في كتاب الله، منها قول الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن ذلك قول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن هذه الآيات التي ذكرت الخليل إبراهيم وبينت الواجب على هذه الأمة نحو ملته، إذن هي قضية تستدعي أن يكون الخليل إبراهيم محل الدرس بالنسبة لهذه الأمة. ثم ننظر، وهنا حقيقة لفتة في غاية الأهمية، ننظر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع أمر ربه عز وجل الذي قال له: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. كيف كان استحضاره لهذا الأمر، وكيف كان إنزاله في حياته عليه الصلاة والسلام؟ فماذا نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كل صباح وفي كل مساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر ويعلم أمته هذا الذكر الذي يذكرون فيه ملة الخليل إبراهيم، ويعلنون أنهم متبعون لملة الخليل إبراهيم. فهذا الذكر العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته هذا الذكر، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الذكر الذي يكرره المسلم كل يوم مرتين، إذا ما فتح عينه في الصباح واستيقظ من نومه فإنه يعلن أنه على ملة إبراهيم، ثم إذا ما آوى إلى فراشه وأراد أن ينام وتقبض الأرواح في المنام فإنه يعلن أنه على ملة إبراهيم. إذن هذه واحدة. أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم مما شرع لنا في الصلاة الصلاة الإبراهيمية، فنصلي عليه هو صلى الله عليه وسلم ونصلي على أبيه إبراهيم، وهذا في كل صلاة نصليها. ثم ثالثا في هذا المنسك العظيم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لأمته، بل إن المتأمل في النصوص تعطيه دلالة على أن من مقاصد حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الحج على نصابه، وأن يصوب ما غيرته قريش من حجة خليل الله إبراهيم عليه السلام، وأن يعيد الأمر على ما كان زمن الخليل إبراهيم عليه السلام. فها هو يوم عرفة يبعث أصحابه رضوان الله عليهم للناس ليبلغوهم بهذا الخبر: أثبتوا على أماكنكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وعندما يأتي في المزدلفة وهو قد صعد من منى متجها إلى عرفة وقد داك الناس في تلك الليلة، هل سيخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة مع الحجاج، أو سيبقى إلى يعني أعلام الحرم ويبقى داخل الحرم ويصعد الناس إلى عرفة كما كانت قريش تفعل؟ فكانوا يقولون نحن الحمس، نحن أهل البيت، ولذلك كانوا لا يخرجون من الحرم ويبقون عند آخر حد للحرم ويصعد الناس إلى عرفة، فإذا ما رجع الناس ساروا مع قريش. فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم داك الناس في هذا الأمر فقال قولته وصعد عليه السلام وقال هكذا فعل إبراهيم. إذن هذا القول الذي تكرر في مناسكه عليه الصلاة والسلام يعطي دلالة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أحيا موضوع الملة الإبراهيمية الحنيفية السمحة وذكر أمته بها وجعلهم يعلنون ذلك كل صباح ومساء، فإنه ذكرهم أيضا بالخليل إبراهيم في مناسكهم. وأيضا عندما جاء إلى الحرم قرأ تلك الآية الكريمة المباركة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتجه إلى المقام وصلى خلف المقام. إذن هذه القضايا كلها تعطينا دلالة على أن قصة الخليل إبراهيم بالنسبة لنا ذات أثر عظيم. ثم هناك أمر في غاية الأهمية، وهو أن الخليل إبراهيم الذي جعله الله عز وجل للناس إماما، وإبليس ذكي، ومن ذكاء إبليس أنه إذا أراد إفساد الناس فسادا كبيرا فإنه يحاول أن يقنع الناس بأن ذلك الفساد هو ملة إبراهيم، إذ الخليل إبراهيم هو الشخصية التي التقى عليها أصحاب تلك الشرائع الكبرى: الإسلام واليهودية والنصرانية. فلذلك هذا التلبيس إذا أراد إبليس أن يدخل الناس فيه وسنحت له الفرصة، ولكي يتعزز ذلك الانحراف فإنه يلبس الخليل إبراهيم. ولذلك قريش فيما وصلت إليه وفيما لبس أمر التوحيد بالنسبة لها وما حصل بالنسبة لها من عبادة الأصنام، فإن إبليس لبس ذلك الأمر عليها وأقنعها بأن هذا من ملة إبراهيم، ولذلك صوروا في جوف الكعبة صورة الخليل إبراهيم عليه السلام زورا وهو يستقسم بالأزلام. فغار النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لخليل رب العالمين، لأبيه إمام الموحدين، وأبى أن يدخل إلى الكعبة حتى تغسل صورة الخليل إبراهيم من داخلها، ثم قال قولته المحفوظة الصحيحة التي لا بد أن تعرفها هذه الأمة وأن تعرف غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خليل الله إبراهيم، فقال قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ثم أيضا ما حصل من الانحراف عند بني إسرائيل، فإن التلبيس الإبليسي أن ذاك الانحراف هو ملة إبراهيم، فدافع الله عن خليله إبراهيم وبين ذلك في كتابه الكريم، فقال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فإذا هذا الأمر العظيم حقيقة أيضا يعطينا دلالة على أن هذه الأمة اتباعا لرسولها صلى الله عليه وسلم أن تكون هي الأمينة على ملة الخليل إبراهيم، وأن تكون هي الغيورة على كل انحراف يطرأ في أمر إبراهيم وكل خطأ وخلل يعني ينسب إلى الخليل إبراهيم، أن يكونوا هم من يذب عن الخليل إبراهيم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك استجابة لله عز وجل الذي ذكر الله عز وجل كل مؤمن متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله جعله أنه من أولى الناس بإبراهيم عليه السلام. إذن كيف يفرط الإنسان في هذه الكرامة التي أكرمه الله عز وجل بها؟ إذن هذه أمور حقيقة وقضايا عند التأمل تدلنا على أن استحضار قضية إبراهيم عليه السلام في غاية الأهمية. ثم أخيرا، كيف لا نذكر الخليل إبراهيم وعندنا وفي أرضنا ونجاور الآية المادية الوحيدة التي بقيت للخليل إبراهيم، وهو هذا البيت وما فيه من هذا المقام المنسوب إلى الخليل إبراهيم، والحجر الذي نزل عليه من الجنة ووضعه الخليل إبراهيم في مكانه، والكعبة التي بناها خليل الله إبراهيم. فإذا كان هذا بهذه الكيفية، فكيف لا نكون نحن الأولى بهذا النبي الكريم وهذا الإمام العظيم عليه الصلاة والسلام، وكيف لا نكون نحن الذين نذكر سيرته ونتذاكر قصته ونقرأ الآيات التي ذكرها الله عز وجل في أمره وشأنه، ونعرف الناس به ونذب عن ملته وعن كل خلل ربط به عليه الصلاة والسلام، أن نكون نحن الأمناء على ذلك، وبين أيدينا الكتاب الحق الذي نزه إبراهيم عليه السلام من كل نقيصة، ومدحه بكل مدحة، وذكره بكل ذكر حسن، وأبقاه في العالمين إماما عليه الصلاة والسلام. نعم،
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. سبحان الله، يعني لا زال حديثكم حول أن الشيطان عليه من الله ما يستحق ونعوذ بالله منه، يستثمر ويستغل إبراهيم عليه السلام، لأنه الاسم الذي تلتقي عليه ربما الديانات والحضارات، فما زالت سبحان الله إلى هذه الأيام ربما تجد دعاوى يعني حول مثلا ما يسمونه البيت الإبراهيمي الواحد مثلا، وغير ذلك مما يلبس به من ضل سعيه في الحياة الدنيا حول هذا المعنى.
لا شك، ولذلك أنا أقول يعني من هنا تبقى يعني قصة إبراهيم يعني قصة رئيسة حقيقة في بناء الفكر الإنساني وفي بناء الفكر الإنسان المسلم وفي بناء فكر الإنسان خاصة في هذه البلاد، وهو يجاور كما قلت يعني الآية الباقية. يعني إذا تأملنا في آيات الأنبياء المادية فإن الله عز وجل ما أبقى شيئا منها،
لم يبقى صاحب الفضيلة أي أثر محسوس لأي نبي في الدنيا نبي،
ولم يبقى إلا هذا البيت الذي هو للخليل إبراهيم عليه السلام. لذلك من أكرمه الله عز وجل بذلك، كيف يعني إنسان يتعجب كيف لا يكون هو أعرف الناس بمن أكرمه الله عز وجل بهذه الآية. والله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم بالنص أخبر أن فيه آيات بينات، والآية وأعظم الآيات البينات في البيت تلك الآية المادية المحسوسة، وهي مقام إبراهيم. جميل. هي مقام إبراهيم. فإذا تأمل الإنسان في ذلك فإذا نقول إذا قصة إبراهيم قصة لا بد أن تكون. ولذلك يعني سبحان الله العظيم، يعني ومرتبطة يعني بالآية، وهذه يعني فائدة أيضا عظيمة حقيقة، وهو أيضا مكانة هذا البيت، فإن من مكانة هذا البيت أن الذي رفع قواعده الخليل إبراهيم، ومن مكانة الخليل إبراهيم أن الله بوأ له مكان البيت فرفع قواعده.
ما معنى بوأ صاحب الفضيلة؟
هيئ يعني بين له مكانه، لأنه لم يكن البيت كان كالرابية كما جاء في الحديث عند البخاري، فبوأ له أي بين له مكانه وعلمه مكانه فرفع قواعده. فلذلك يعني هذا البيت، ثم هذا البيت لعظمته وهو أول معهد للهدى، من أراد الله عز وجل له أن تبقى إمامته ربط به.
الله أكبر.
فلما أراد الله أن تبقى إمامة الخليل إبراهيم وأن تبقى ملة الخليل إبراهيم متبعة إلى يوم القيامة، والناس يعني عبدهم الله عز وجل بهذه الملة، فربط بهذا البيت الإمام.
سبحان الله.
ولما أراد الله أن تكون شريعة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام الشريعة الكاملة هي الباقية، وهي الكاملة التامة التي أرادها الله أن تبقى إلى يوم القيامة، فكان مبعث النبي الخاتم من عند البيت. إذن هذا الارتباط العظيم العجيب بين الإمامين، بين الخليلين وبين البيت الأول، أيضا قضية ذات دلالة ومعنى. وكل هذا الذي أريد أن أصل إليه، أريد أن أقول أن أهل الإسلام، أن أهل الإسلام ثم أهل هذه البلاد خصوصا، ثم أهل هذه المدينة على وجه الخصوص، ينبغي أن يدركوا مدى الحاجة إلى الوقوف مع قصة الخليل إبراهيم، كما هم مدركون الحاجة للوقوف مع سيرة النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه قضية لا يمكن الاستغناء عنها، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول. وقال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك نحن نرى أن من الدين أن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته، وأن نعلم أبناءنا ذلك. فكذلك الله عز وجل هنا يأمرنا بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفة، وأن الله عز وجل ذكر الخليل إبراهيم ذكرا حقيقة متفرد عن ذكر الأنبياء، وكما سيأتينا إذ ذكر الخليل إبراهيم بأوصاف لا تجدها يعني بمجموعها ذكر بها أي نبي في, 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 في القرآن، ذلك هي أوصاف بالعشرات وأوصاف عظيمة. بل إنك تجد سبحان الله تجد أن القضايا الكبرى التي أمر الله عز وجل بها العباد، والتي جعلها الله عز وجل أساسا لصلاح الإنسان، يخبر الله عز وجل أنها من صفات خليل الله إبراهيم عليه السلام.
جميل.
وأيضا أن الخليل إبراهيم دعا ربه بتلك الأمور، فأخبر الله عز وجل أنه قد أعطاها إياه ومنحه تلك الصفات، وهو دلالة على أن الله عز وجل قد استجاب يعني دعوة الخليل إبراهيم. ثم هنا لطيفة لهذه الأمة في أمرين مع الخليل إبراهيم، وكيف ننسى الخليل إبراهيم؟ وهذه الأمة كانت دعوة منه ومن ابنه صادق الوعد حال رفع قواعد البيت: ربنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. فكانت هذه الأمة دعوة من الخليل إبراهيم وقت رفع قواعد البيت. وأكبر منا على هذه الأمة بعثة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك دعوة أيضا عند رفع قواعد البيت: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. إذن الأمة كانت دعوة منه عليه الصلاة والسلام حال رفع قواعد البيت، والنبي الخاتم أيضا كان دعوة حال رفعه لقواعد البيت. ولذلك هو قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني: كيف تنسى الأمة خليل الله إبراهيم وفي ليلة الإسراء والمعراج وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له؟ قال له: يا محمد، بلغ أمتك عني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هذا ارتباطنا به، وهذه علاقتنا به، وهكذا علمنا القرآن حقه علينا، وهكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نجعله حيا في يومنا في صباحنا ومسائنا، كيف يظل ذكره، وكيف أن شرائع الإسلام جعلت ركنا من أركانها مرتبطا بعبادة ابتدأها الخليل إبراهيم عليه السلام، وجعل لنا من الآيات التي تدلنا على ربنا وترشدنا إلى الله وتعرفنا بآياته جل جلاله مرتبطة بالخليل إبراهيم عليه السلام. إذن هذه كلها قضايا تجعل الخليل إبراهيم حقيقة قصته لا بد أن تكون حاضرة في حياتنا.
جميل. نستأذنكم صاحب الفضيلة في فاصل قصير إن أذنتم.
ماشي.
فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نعود إليكم، كونوا بالقرب.
مكة خير بقاع الأرض وأحبها إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغادرها مضطرا: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولا يوجد بلد في العالم يجب على كل مستطيع من المسلمين أن يأتيه في العمر مرة واحدة على الأقل إلا مكة، ولا يوجد بنيان في العالم يجوز الطواف به عبادة لله إلا الكعبة، ولا يوجد حجر في العالم يجوز مسحه تعبدا إلا الحجر الأسود والركن اليماني، ولا يوجد ماء في العالم يشرب تعبدا ويؤجر العبد على شربه غير زمزم. وبمكة البيت الحرام، وهو أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض، قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ولما كان البيت الحرام معظما مشرفا، جعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وجعل للحرم مواقيت، فلا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام، تعظيما لله تعالى وتقديسا لبيته الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن خصائص الحرم أنه يحرم على المشرك دخوله، ويحرم البدء بالقتال فيه، ويحرم قطع شجره إلا الإذخر، ويحرم التقاط لقطته إلا لمن يريد تعريفها، ويحرم قتل صيده أو تنفيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. وفي الحرم تضاعف الصلوات، فالصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وكما تضاعف في الحرم الحسنة فإنه يعظم فيه إثم المعصية. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير لا زال الحديث متصلا في برنامج ليتفقهوا في موسمه الثالث مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور طلال أبو النور المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وحديث ماتع حول لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين سيرة إبراهيم الخليل. مرحبا بكم صاحب الفضيلة. شيخ الكريم، تحدثتم قبل الفاصل حول الحاجة لقصص الأنبياء، ثم تحدثتم أحسن الله إليكم لماذا قصة إبراهيم عليه السلام بالذات. إن أذنتم أن أسألكم هذا السؤال: من أين سنستلهم وسنأخذ هذه القصة؟ من أين سنستقيها؟ قصة عظيمة جدا ومعاني رائعة، فمن أين ستكون، من أين مصدرنا في هذا الحديث بإذن الله؟
جميل. ليس مصدرنا الأحافير.
جميل.
وليس مصدرنا أخبار الناس، وإنما مصدرنا قول رب الناس.
الله أكبر.
ولا يمكن أن يكون من رضي أن يكون مصدره في المعرفة قول الحق كمن رضي أن يكون مصدره في المعرفة من إذا نام لا يدري أين باتت يمينه.
الله أكبر. الله أكبر.
وإن الإنسان ليتعجب من إنسان يكرمه الله عز وجل بوحي السماء، ثم بعد ذلك يظن أن المعرفة في غيره، ويظل يصغي وتشرئب عنقه يمنة ويسرة يبحث عن تاريخه ويبحث عن حياة الإنسان على ظهر هذه الأرض، وهذا حقيقة من الأمر العجيب. لذلك المؤمن كفي هذا الهم وكفي المؤونة واستبصر طريقه، لأن حاجة الإنسان إلى التاريخ حاجة مهمة جدا، ولا يمكن أن تبنى هذه العقول على كمالها من نقطة بداية وما بعدها، فهي بحاجة إلى أن تعرف تاريخها، وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه. والإنسان المؤمن يجد أن القرآن قد كفاه ذلك.
صحيح، خصوصا شيخنا الكريم أن لكل حضارة ولكل أمة امتداد.
امتداد.
ويصعب كثيرا إذا كان امتدادك يعني تأخذه ربما من نسخة مدفونة أو من لغة محفورة، ثم تأتي تجربة أخرى وتثبت أن تلك الأولى ليست صحيحة.
حقيقة يظل الإنسان، وكم كان أصبح لهذا الأمر من أثر حقيقة، وكم يعني بل للأسف يعني كثيرا ما يستغل هذا في إثارة الشبهات والشكوك.
صحيح.
في قصص الأنبياء، وهذا أمر يعني أصبح يؤسفنا أن نقول أنه أصبح له وجود.
الله.
فلذلك القرآن الكريم ذكر القصص الحق وأخبر أنها قصص الحق، وذكر لنا من القصص ما نحتاجه وما هو محل العبرة لنا ومحل الفائدة لنا، وهذه قضية لا بد أن يتعامل المسلم معها بحقها. على هذا الأساس إذن الخليل إبراهيم هذا الإمام عرفناه من خلال كتاب الله، ونعرف تفاصيل خبره الذي نحن بحاجة إليه من خلال كتاب الله عز وجل والبيان لهذا الكتاب، وهو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
ثم ما عدا ذلك فهو أمر ثانوي، وما وافق الكتاب قبل لموافقته، وما خالف الكتاب رد لمخالفته. إذن هنا وهنا مسألة حقيقة يعني، وهنا التأصيل حقيقة في المنهج. القرآن هو مصدر الحقائق والحقيقة، وأما ولا يمكن أن يكون غيره هو مصدرها، فإذا نحن نزن الأخبار بما جاء في الوحي، وليس نزن ما جاء في الوحي بما عند أهل الأخبار. فإذا هذا أصل، ومن هنا نجد أن قصة الخليل إبراهيم هذا هو مصدرها، وحي السماء، ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. ما زاد على ذلك فهو إثراء، إن وافق قبل، وقد يكون حقا وقد يكون غير الحق، أما الحق ما كان في وحي الله عز وجل.
جميل. صاحب الفضيلة، اخترتم أن يكون الحديث من كتاب من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين آدم ونوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، للأستاذ دكتور فؤاد بن محمود بن محمد سندي رحمه الله، والذي يمكن للإخوة المشاهدين أن يحصلوا على مادة الكتاب عبر الرمز الموجود على الشاشة. لماذا اخترتم هذا الكتاب صاحب الفضيلة؟
الحقيقة هذا الكتاب لرجل عرفته بغيرته جزاه الله خير، ولكن الأمر الأهم في هذا الكتاب يعني كثير من كتب عن الخليل إبراهيم عليه السلام قديما وحديثا على وجه الاختصار وعلى وجه التفصيل، ولكن بناء على ما السؤال السابق وهو من أين نأخذ قصة الخليل إبراهيم، من خلال الوحي، من خلال كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤلف رحمة الله عليه جعل الآيات القرآنية التي جاءت في الخليل إبراهيم ثم أقوال المفسرين حول تلك الآيات والأحاديث النبوية هي العمدة في مؤلفه هذا. فإذا العمدة في ترتيب أبوابه وتفقيره إنما ورود قصة النبي في القرآن الكريم، لهذا السبب.
جميل.
الحقيقة كان هذا الاختيار لهذا الكتاب. نعم.
طيب شيخنا، دعنا ندخل معكم حول إحصاءات ذكر هذه القصة في القرآن الكريم.
ولذلك نجد يعني هذا يعني مما أعطى الدلالة على ما أشرت إليه، فهو لم يدخل وهو يذكر قصة الخليل إبراهيم في يعني كتب التاريخ والخلافات الواردة في 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 خبر القصة ويعني وثنايا ما جاء فيها، وإنما مباشرة انطلق مع القرآن العظيم. ولذلك كانت البداية مع الاسم إبراهيم عليه السلام، ثم يعني في أسطر محدودة بأن هذا الاسم اسم أعجمي على قول يعني عموم العلماء، وأن فيه لغات، ثم ذكر هذه اللغات إبراهام وإبراهيم وإبراهام إلى غيرها من الأشياء المذكورة والتي سيجدها القارئ، ثم انتقل إلى القرآن الكريم. هذا النبي الذي ذكر في القرآن الكريم فبدأ هنا بإحصاءات، فمما ذكره رحمة الله عليه أولا أن الخليل إبراهيم ذكر في الكتاب في القرآن العظيم 69 مرة.
الله أكبر.
في 25 سورة من سور القرآن الكريم.
سبحان الله.
أولها سورة البقرة وآخرها سورة الأعلى، ثم أنه في سورة البقرة ذكر تكرر اسم إبراهيم 15 مرة في سورة البقرة فقط، ثم أخبر بأن هناك سورة في القرآن باسم الخليل إبراهيم عليه السلام وهي سورة إبراهيم. إذن هذه الإحصائية التي أعطت دلالة على أن حضور قصة الخليل إبراهيم حضور وافر في القرآن، فهذا الذكر بالعشرات، وهذا الذكر أيضا في السور بالعشرات، ثم ذكره أيضا 15 مرة في سورة واحدة هي سورة البقرة، ثم ذكر سورة من سور القرآن باسمه، إذن هذا يعطينا دلالة على مدى الحضور الكمي بالنسبة لقصة الخليل إبراهيم في القرآن. ثم وأيضا من الأدب عندما ذكر أن هناك سورة في القرآن باسم الخليل إبراهيم فأراد أن يبدأ بها بتلك السورة واضح؟ يعني ذكر في 25 سورة، لكن منها سورة باسمه عليه السلام، فابتدأ في فتح هذه القصة من خلال سورة إبراهيم، وأخبر أن في هذه السورة الكريمة المباركة ذكر فيها الخليل إبراهيم في 7 آيات من هذه السورة المباركة، ثم وقف مع هذه الآيات 7. ما أريد أن أقف معه من خلال كلامه والكتاب، يعني بالنسبة هو ولد الإخوة، حقيقة قضية في غاية الأهمية، وهي قضية العلاقة بين العبد وربه، وأن غاية ما تكون هذه العلاقة بين العبد وربه في أزهى وفي أحسن صورها في صورة العبودية الخالصة الصادقة المبنية على معرفة الإنسان لنفسه ومعرفة الإنسان لربه والعلاقة التي بينه وبين ربه عز وجل، والتي يعبر عنها مخ العبادة الذي هو الدعاء.
الله أكبر.
فالعبد فقير والرب غني، والعبد ضعيف والرب قوي. فإذا هذه العلاقة القائمة على هذه المعرفة للعبد لنفسه والمعرفة للرب بما له من صفات الكمال والجلال أثمرت تلك العلاقة التي هي الدعاء والدعاء الصادق، ولذلك كانت تلك الآيات 7 تضمنت تلك الدعوات المباركات من الخليل إبراهيم عليه السلام. إذن هذه واحدة. ثم أن تلك الدعوات الإبراهيمية قوبلت، التي هي بصدق خرجت، والتي هي دعوات صدق، والتي نفعها للداعي وممتد لذريته إلى يوم القيامة
يا رب.
فلذلك هذه وقفة، ولذلك ذكر المؤلف كلمة ابن كثير رحمة الله عليه أن الله عز وجل قد استجاب للخليل إبراهيم دعواته. فمما دعا به الخليل إبراهيم أن يجعل البلد آمنا، فالله عز وجل جعل هذا البلد آمنا قدرا. ومن دعواته أنه دعا لذريته أن يفد إليهم الناس وأن تهوي إليهم قلوب الناس، فجعل الله البيت مثابة للناس. ومن دعواته أن يجنبه وولده عبادة الأصنام، فجنبه الله عز وجل عبادة الأصنام وأولاده من صلبه عبادة الأصنام، فاستجاب الله عز وجل دعواته. إذن هذه قضية حقيقة عندما يقف معها الإنسان. ثم مما ذكر من اللطائف أيضا المؤلف عند هذه الآيات أنه أن خليل الله إبراهيم أسكن ذريته وبين لهم غاية السكنى وهي إقامة الصلاة، وأخبرهم عن المكافأة وهي أن تهوي إليهم نفوس الناس وأن تأتيهم الأرزاق من كل مكان، ثم يطلبون بطلب آخر. إذن هناك طلب أول، ثم تأتي مكافأة، ثم طلب ثاني بعد حصول المكافأة. فالطلب الأول أن يقيموا الصلاة، المكافأة أن تهوي إليهم الناس محبين مشتاقين وأن تأتيهم الأرزاق من كل مكان، فيأتي الأمر الثاني لعلهم يشكرون الله عز وجل على هذه النعم. فإذا هو وضع نظام الإقامة عند بيت الله، ثم أخبر ودعا بهذين الأمرين، أن يكافئ الله إن قاموا بهذا الأمر، أن يكافئهم بقدوم الناس محبين وقدوم والأرزاق وإتيان الأرزاق، ثم يكون من المطلوب الثاني منهم أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة. هذه حقيقة معاني عظيمة نجدها في هذه السورة الكريمة، وكما قلت قضية. ثم أشار طبعا هنا إلى مسألة البلد وهي لطيفة، يعني واجعل هذا البلد آمنا، وجاء في سورة البقرة واجعل هذا بلدا آمنا، فمرة بالتعريف ومرة بالتنكير، فقال بالتنكير كان ذلك في أول الإسكان يوم أن لم تكن مكة بعد لم تكن بلدا،
سبحان الله، هذه
فقال بلدا بالتنكير. وعندما صارت بلدا قال واجعل هذا البلد آمنا. ثم أيضا ترتيب الدعوات، اختيار الأمن وكيف تكون الحياة مستقرة للإنسان بدون أمن، ثم الأرزاق، وكيف تكون الإنسان الحياة مستقرة بدون رزق بواد غير ذي زرع. وحقق الله دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام.
جميل. قبل أن نختم شيخنا، كم مرة زار إبراهيم عليه السلام مكة؟ هل ورد في ذلك شيء؟
نعم، ورد من حديث أبي جهم وحسنه الحافظ ابن حجر أنه بعد أن أسكن ذريته كان يزورهم كل شهر مرة.
سبحان الله.
كان يأتي بالبراق في الصباح ويقيل في الشام. نعم. فكان هذا إتيانه في كل شهر، وليس فقط يعني كما ظن البعض أنها مرتين أو ثلاثة. فهذا حديث أبي جهم حسنه ابن حجر، وأيضا من خبر علي رضي الله عنه بنفس المعنى، وهو حديث حسن، على أن زيارته كانت كل شهر.
سبحان الله.
بل في الحج يعني كما قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك، مما استنبطه العلام بن عاشور، قال أن فيه دلالة على تكليف الخليل إبراهيم أن يحج كل سنة، لأنه قال يأتوك أي أن تكون موجودا تستقبلهم
سبحان
فتعلمهم وتقوم بخدمتهم.
سبحان الله.
نعم، وهذه إشارة في غاية اللطف. نعم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. لعل الوقت الآن قد أزف وانتهى، سأذنكم في أن نختم معكم ونلتقي بإذن الله عز وجل.
بإذن الله عز وجل وأنت على خير.
شكرا لكم أنتم أيها الكرام، انتهت حلقتنا في هذا اليوم، إلى أن نلقاكم يوم غد بإذن الله عز وجل في تمام 7:30 مساء من توقيت مكة المكرمة في برنامجكم ليتفقهوا في موسمه 3 مع ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور طلال أبو النور المدرس في الحرمين الشريفين والمشرف العام على مشروع تعظيم البلاد الحرم، وحديث عن لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين، سيرة إبراهيم الخليل. نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.